أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأفضل الفاضلين محمد النبي الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. كان الكلام عن التحال في فئة الذين في قلوبهم مرض، وكنا في سورة المائدة، سورة المائدة ماذا تعني؟ إذا كانت سورة المائدة تبين أن فئة الذين في قلوبهم مرض، فئة من المسلمين كانوا منذ أول البعثة بعثة الرسالة، طبعا البعثة النبوية بالدقة هي بعثة الرسالة، وإلا في سنة 40 من الهجرة ليس يعبر عنها بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، لا، بعث رسولا. أصلا بعث، بعث يعني إرسال، إرسال تحريك. فالأربعين بعثة الرسالة وليست بعثة النبوة، إلا هو نبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بطن أمه، بل في الأصل بالشامخة، بل في عوالم سابقة. نبوة سيد الأنبياء ليست قد في بعض الأنبياء وجعلناهم نبيا، صبحت آخر تتأخر نبوته، أما بالنسبة لسيد الرسل بعث رسولا، أرسل يعني بعث أرسل. نعم، لا مو بالضرورة، يعني درجاتهم، لأن عندنا في روايات أن بعض الأنبياء بعث نبيا بعد فترة، بعث أصل نبوته، لكن نعم كثير من الأنبياء هكذا ربما يكون. لذلك في النبي عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني جعلني نبيا. نعم وهو رضيع. فالمقصود أيما كان بعثة الرسالة في 40 بعثة الرسالة وليس بعثة النبوة. طبعا النبوة في 40 من سن الشريف تتأجج إشعارا، شيء طبيعي، لكن إرهاصات النبوة أو النبوة بدرجات أخرى كانت له صلى الله عليه وآله، يشرح ذلك الإمام الصادق، كانت له الرؤية، كانت له الكذا كذا كذا، لأن النبوة لها قنوات ولها نوافذ. على أي حال، الآن مو هذا الحديث الأصلي، هنا شيء مهم جدا الآن في سورة المائدة بالنسبة لفئة الذين في قلوبهم مرض، ما هو؟ أن القرآن الكريم هذه الفئة رصدها القرآن منذ أول أيام البعثة النبوية، يعني بمعنى بعثة الرسالة، منذ أول الأيام إلى ماذا؟ إلى 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 آخر أيام الرسول صلى الله عليه وآله. شيء ملفت يعني، دقيق جدا ملفت. فئة تحافظ على نفسها اختراقية، باعتبارها قلبها مريض وإن كان ظاهرها صحيح ومصحاح، ولكن باطنها مريض حسب بيان القرآن. هذه الفئة تظل تواكب كل عهد الإسلام وتمدد جسم الدين إلى ماذا؟ إلى آخر العهد. شيء ملفت يعني، ولماذا يرصدها القرآن؟ ما في بالعدسة القرآنية شيء يعني يستر الانتباه، مما يدل على أنه القرآن يولي أهمية لمراقبة هذه الفئة بشكل جدا حساس. وكيف لا، وكيف لا يوليها القرآن حساسية معينة؟ وقد أفصح القرآن الكريم أن كان من نية هذه الفئة في العهد المكي تقويض المشروع الديني، المشروع السماء في الأصل، وصار برنامجها في العهد المدني بعد أن يأست من هدم وتقويض المشروع السماوي، صار هدفها الاستيلاء على زمام الأمور. بل هي منذ العهد المكي كانت تخطط لبرنامجين بنحو البدل، إن أمكن التقويض فبها، وإن لم يمكن ماذا؟ نستحوذ على مقاليد الأمور. هذا التنبؤ بالمستقبل والتطلع المستقبل، سواء عبر المنجمين، عبر الكهنة، عبر السحرة، عبر الشياطين، التنبؤ بالمستقبل يرسم للإنسان خطط تخطيط ومخطط الحاضر. هذا أمر فطري بشري منذ الزمان. كيف الآن في العلوم البشرية الأكاديمية الاستراتيجية نظرية علم المستقبل، ضرورة العلم بالمستقبل؟ لماذا؟ سترسل أنت من الآن وضعية الأمر الراهن وكيف يؤدي بك إلى نتائج المستقبل. فإذا هذا ليس بالشيء العادي أن القرآن الكريم في آخر سورة من سور القرآن الكريم يفصح لنا ويصرح بأن هذه الفئة التي ابتلي بها المشروع الديني والمسلمين لا زالت باقية. لاحظوا، شوف، لذلك واقعا صح أن يقال أن تاريخ الإسلام وتاريخ عهد الرسالة وتاريخ سيرة النبي إذا أراد الإنسان أن يلم به بحقيقة حقائقه عليه بالقرآن. لكن القرآن لا أن تركب القرآن على كتب التاريخ، تعطف أو تلوي والعياذ بالله بعنق القرآن إلى كتب التاريخ، لا، ما صار شيء، صار المدار كتب التاريخ البشري. لا، أنت إذا هكذا تستطيع أن تؤسس منهج تفسيري تاريخي، كيف؟ أن تعطف بكتب التاريخ على القرآن. كيف أعطف بكتب التاريخ على القرآن؟ كتب التاريخ فيها تحريف كثير، فيها حذف كثير، فيها تدليس كثير، كيف أعطف بها على القرآن؟ أن تميز الغث من السمين فيها بالقرآن. حتى التاريخ نعم، القرآن ليس فقط ميزان للفقه وللحلال والحرام وللمعارف الاعتقادية فقط، القرآن حتى ميزان للتاريخ، سيما تاريخ الإسلام بعد. بل حتى تاريخ البشرية. أضبط مصدر لدى البشر عن التاريخ هو القرآن نفسه. طبعا يكترث لك القرآن بالمهمات لا بالتوافه، كل شاردة وواردة، لا، منعطفات التاريخ المهمة منذ آدم إلى يومنا هذا، بل فيه ما قبل آدم حتى نفس القرآن أيما كان. فهنا القرآن الكريم يبين لنا إذن كمثل فيلم مسلسل، مشهد حسي سم بصري مسلسل منذ بداية عهد البعثة النبوية إلى نهاية هذه الفئة لازالت متواجدة. ولو رصد الإنسان يشاهد أن هذه الفئة متواجدة في أحد، في بدر، في كل الغزوات. عجيب دور هذه الفئة، مع أنه يصف القرآن الكريم بفئة الذين في قلوبهم مرض، مرضية قلوبهم لم تعيقهم عن الخوض التكتيكي حتى في أحلك الحالات الأمنية المرعبة. يعني إصرار عندهم على جدول برنامج مو سهل. أنت تريد كما تخبرنا سورة الأحزاب أن هؤلاء يريدون أن يتقلدون الأمور، فهل عسيتم إن توليتم، سورة محمد عفوا صلى الله عليه وسلم، فهل عسيتم إن تخاطب الذين في قلوبهم مرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أم حسب الذين، فأيضا سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. عندهم ضاغية محرمة، وأي ضاغية محرمة مقابل المودة الواجبة إلا مودة أهل البيت. أعظم مودة مفروضة في مودة الأرحام، مودة المؤمنين طبعا ثابتة، لكن أعظم مودة التي هي جعلت عدل الدين أساس الدين محور الدين، مودة القربة في آية المودة. المهم هذا المطلب، وهو أن هذه الفئة يعني لا نظن أنها تركب الموج بخطوة يسيرة. يعني دي الفئة رغم أن هدفها هو ركوب الموجة، انتهاز الفرصة، الاستيلاء على النتائج والمكاسب في المشروع الإلهي، رغم أن هذا هدفها، لكن خاضت عباب أمور كثيرة. أنا ما أقول خاضت القتال رجع يجبن الناس والناس يجبن الناس، لا، ليس فقط بمعنى أنه يخوفهم، لا، يقول لهم أنتم جبناء والناس يجبلون ترجمة فالتلاوم صار من الطرفين أيما كان. فالمقصود أنه هؤلاء خاضوا عقاب ظروف متعددة مصرين لك على المشروع. هذا المشهد القرآني هكذا يرسمه لنا القرآن. لاحظوا إذن هذه الفئة الذين في قلوب المرض بقيت إلى آخر عهد الرسول. وشيء آخر، الأحزاب متى كانت؟ سورة باسم سورة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق، تسمى الخندق وتسمى الأحزاب باعتبار أنه عدة أحزاب. في سورة الأحزاب، واقعة الأحزاب متى وقعت؟ بقي سنوات قلائل من وفاة الرسول. ثلاث سنوات، أربع سنوات، هالمجرى أقل. زين، أنت إذا كان نسيج اجتماعي يسميه القرآن أحزاب، أحزاب يعني متكاتفة متآصرة متآزرة على هدم المشروع الإلهي، بالذات في سورة الأحزاب، في واقعة الأحزاب شعار أبي سفيان اللي هو يسمونه أسد الأحزاب. أسد الأحزاب حمزة، أسد الله وأسد رسوله، وأبو سفيان أسد أو حليف الأحزاب المحور يعني. جيد، فإذا كان القرآن الكريم في عدسة القرآن الكريم يبين لنا أن هناك منظومة من القوى الاجتماعية، من القبائل، من قريش، من النصارى، من اليهود، ذلك سميت أحزاب، مو حزب، أحزاب، حزب وحزب 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 أموي وحزب قرشي، حزب النصارى وحزب كل الأحزاب عندها ورقة مشتركة، موقف مشترك. ما هو لطيف؟ حتى كتب التاريخ ذكرها، شعار أبو سفيان يوم الأحزاب: نقتل علي محمدا وعلي. هدف غزوة الأحزاب استهداف رأسين في بالأصل. هذا يدلل لك على أن معادلة القوى آنذاك 3 سنين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا العدل علي محمد وعلي، وذاك العدل من؟ الأحزاب. زين، أنت ارسم لك الصورة الآن. إذا كان عهد المسلمين هكذا، فئة الذين في قلوبهم مرض من أول عهد الإسلام إلى آخر العهد، فئة الأحزاب اللي هو بعد كل قوى المعارضة للرسول صلى الله عليه وآله، كلها مجتمعة على هذا المحور، محورها بعد حليف الأحزاب وأسد الأحزاب أبو سفيان. هذا بعد 2-3 سنين من وفاة الرسول. هذه الخريطة، هذا المشهد المرسوم يتغير لهو باقي واضح، هو باقي. لذلك نعلم أن السقيفة بالدقة من ورائها الأحزاب. زين، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلي ابن عمه هو نصيره ووزيره والوفي له، من عندهم؟ الأنصار، كما في خطبة الزهراء. داك شوف هاي الخريطة نفسها بالضبط تشرحها الصديقة في الخطبة. نفس دي الخريطة اللي رسمها لأنه القرآن الكريم بالضبط نفسها تبينها الزهراء صلى الله عليه وسلم. تريد تشوف مشهد المسلمين عند وفاة رسول الله وعلي. كف هنا النبي وعلي والأنصار وقل قلائل من المهاجرين مو كثرة. دققوا في استنجدت بمن؟ بالأنصار. هذه ليس بالغلط أن الزهراء لا توجه خطابها لقريش وللمهاجرين بعد، لأن في الحقيقة القوة الضاربة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي يعتمد عليها وبها أسسهم الأنصار. شو يشرح ذلك في كلامه الصديق؟ نفس القرآن الكريم يقول لك في مقابل كفة الرسول صلى الله عليه وآله وابن عمه، في مقابل هذه الكفة من هو؟ الأحزاب، فئة الذين في قلوبهم مرض. الأحزاب بعد تجمع كاملة غاية الأمر، الأحزاب عندهم معارضة معلنة، أما فئة الذين في قلوبهم مرض هذا عندهم تواطؤ ومعارضة ومناوعة مبطنة خفية. هذا المشهد بعينه إذن هنا مرسوم، هو بنفسه بالضبط. لذلك هي صار الله عليه تشير إلى الأحزاب، لأن الأحزاب بعده باقية، هي التي قلبت الموازين في المدينة نتيجة تخاذل اليد الساعدة القوى الضاربة للرسول وعلى الرسول وهم الأنصار. تفتت دي القوى الضاربة غير من موازين القوى. هني تقرأ التاريخ اقرأه من القرآن، كيف بدأ الإنسان الإسلام وكيف وصلت الأمور في أواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي زيد وعبيد ماذا يقول، نفس القرآن. وهذا المنهج مهم يا أخوان. شوفوا لاحظوا أنتم في زيارة الإمام الهادي لجدي أمير المؤمنين في الغدير، الإمام يستشهد بوقاعة تاريخية ويأتي بلقطات من القرآن تبين لب تلك الأحداث. دققوا زيارة الغديرية الإمام الهادي لجدي أمير المؤمنين، مما يدل على أن القرآن ما يتعرض للتفاصيل الجزئية المترامية ربما التافهة، لا، يتعرض إلى المفاصل الخطيرة. أنت المفصل إذا صار عندك اقرأ منه بعد ماذا؟ ها؟ بقية التفاصيل. ألا يقول المجمل يقرأ منه مفصل؟ وهذا منهج لطيف بعد في كربلاء، كثير يستشكلون التفاصيل منه. هو المجمل إذا صار عنده تلقائيا المجمل ينفتح على كل التفاصيل. قتل سيد الشلام، زين هذا مجمل، هذا المجمل هو يبين لك التفاصيل، كيف قتل بطل كذا فلان مع وجود ذويه وحريمه كذا فلان، مجمل ليس معنى مبهم، مجمل يعني مركز مدمج في كل التفاصيل. هذا منهج قرآني إن يبين لك المجمل أن تقرأ منه التفاصيل، لأن هذا اختراق، هذا ليس اختراق، هذا منهج قرآني. ولذلك ميزان الكتاب والسنة ليس فقط في العلوم الفقه والعقائد والأخلاق وكذا، لا، حتى في التاريخ. وليس ولست أخصص حتى تاريخ الإسلام، لا، حتى تاريخ الأمم السابقة وما قبل وما قبل. القرآن يقص لنا أحسن الحديث، طبعا بمعونة معلم إلهي وهم أهل البيت. فلا نعطف القرآن على ما كتبه الأقلام الموظفين عند السلطات الأموية والعباسية، لا، نعطف ما كتبوه على القرآن. خب إذا نعطف ما كتبوه قد يكون مدلس، نعلم، نعلم تدليسه بالقرآن. قد يكون محذوف، نعلم حذفه من القرآن. بل نستطيع أن نجمع من كلماتهم قصاصات عديدة ببركة القرآن، فنستكشف المغيب من الأحداث التي هم تستروا عليها. وفعلا هكذا الفتوحات كلها تدبيرها الأصلي، تدبيرها التنفيذي الميداني، أيضا هم كانوا للشيعة علي الدور القصب، بس هاي التفاصيل صار فيها خروقات وصار فيها ما يندي له الجبين. نعم هذه ترتبط بهم أولئك، لكن أصل التدبير بهم هذا أيضا من هذه النقاط على كل استخراج من القرآن. المهم القرآن حكم فصل في التاريخ، سيما تاريخ الدين، هذا ما نستطيع أن نلحظه من بدء سورة المدثر إلى نهاية سورة المائدة. ولا زال الحديث كلام تتمه، وصلى الله على محمد وعلى آله.